بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. متى يتوقع الإنسان من ربه الرحمن الرحيم خرق القوانين وتغيير السنن الإلهية؟ ربنا حينما خلق الخلق وضع لكل شيء نظاما نسميه بسنة، نظام الجاذبية الذي يحفظ به ربنا مواقع النجوم، والذي نحن نعيش على الأرض بهذا النظام، سنة الجاذبية، سنة الأسباب والمسببات. النار تحرق، الماء يعطينا راحة، هذا النظام وهذه الأنظمة ربنا وضعها لهذه الخلق. ولكن في بعض الأحيان يخرقها ربنا، يعني هذا النظام موجود ولكن لا يعمل. النار التي أوقع إبراهيم الخليل عليه السلام فيها كانت تحرق الطير على بعد أميال، ولكن وضعوه في منجنيق ورموا به وسط النيران. قال ربنا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نمرود كان جالسا على قمة وينظر إلى هذه الواقعة الغريبة، و قال من أراد أن يأخذ يتخذ إلها فليتخذ إلها مثل إله إبراهيم. هذا خوش إله، هذه النيران وتعب عليها سنين ومنين تحولت في لحظة إلى برد وسلام. كان هناك أحد علماء السوء المتزلفين قال يا أيها الملك أنا أمرت النيران بأن تصبح بردا وسلاما على إبراهيم. هو ذي يحشى الحكي وإذا بقبس من النار البعيدة جاء وأحرقه حوله إلى رماد. حتى بعد ذي يحشى الحكي هذا فعل صنع الله. لكن السؤال متى نتوقع من ربنا أن يغير القوانين؟ مريم كانت متعبدة متبتلة، نذرتها أمها لكي تكون خادمة للمسجد ومتبتلة إلى الله بعيدة عن الدنيا. زكريا كفلها ضمن قرعة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك، يعني مثلا أيام الربيع كان عندها رمان، أيام الصيف برتقال، في أوقات الفواكه ما موجودة، ماكو ثلاجات، وما أنواع الفواكه كانت ما جنبها تصلي، وهناك الفواكه موجودة والطعام موجود في المحراب مو في مكان الطعام. قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سؤال أنهم إذا أصلي فواكه تجيني أم لا؟ هذا السؤال. هنا ثلاث حقائق أريد أوضحها، وهي حقائق مرتبطة بحياتنا. الحقيقة الأولى، نحن البشر ربنا سخر لنا الطبيعة من حولنا، الله سخر الطبيعة. تسخير الطبيعة يعني شنو؟ يعني أنا أقدر أحفر الأرض، أستصلحها، أزرعها، أحفر قنوات، أحفر بير في الأرض، أنحت الجبل، أغير الحديد، هل تسخيرا؟ وهذا المقدار من التسخير كلنا نعرفه، لكن هناك نوع آخر أخفى وألطف وأقوى من تسخير الطبيعة للإنسان، وهذا النوع هو تسخير الطبيعة لنيتك، تنوي شيء يصير. السعادة نحن لا نجرب ذلك، أو حتى إذا جربناها نسبناها إلى المواد، إلى العوامل المادية، بينما الحقيقة لا. جعل الله الطبيعة مسخرة حتى لنية الإنسان. هسه في مستقبل حياتك انوي أشياء، قول بعد سنة أنا أسوي كذا وكذا وكذا، انوي نية، أعقد العزم، شوف شي يصير. ما أقول كل شيء، ولكن كثير من الأشياء ترتبط بالنية. ومن ذلك الدعاء. الدعاء حينما يدعو الإنسان ينوي، فإذا نوى، الله قال للطبيعة استجيبي أي الطبيعة لنية هذا عبدي، فإذا دعا أكثر فعد الطبيعة تستجيب له. بعض الأحيان أنت بقلبك تريد شيء، اليوم تريد تأكل فسنجون مثلا، ما تدعو ربك، وإذا واحد يعزبك على بيته ويشوف فسنجون قدامك، خصوصا في الطعام، سبحان الله ربنا يستجيب دعاء الإنسان. وفي بعض الأحيان بصور غريبة، بس لماذا الإنسان لا ينوي؟ لماذا نحن لا ندعو ربنا بدعاء صعب؟ يعني سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حشمة الله قال أني رب أعطيني ملك لا ينبغي لأحد من بعد، سخر له الريح، سخر له الجن، سخر له الطيور. مات سليمان، مات وتتربى، بس هو مات ومتكئ على عصايه واقف، ملك الموت جاء أخذ روحه. هو في مقام فوق، والجن والإنس دا يشتغلون في الهيكل، شافوا سليمان موجود اشتغلوا، ماذا أسبوع أسبوعين ثلاثة، إلى أن جاءت دابة الأرض، الأرض نسميها احنا، أكلت من سأته أي عصايته، ووقع الجن قالوا هاي من زمان ميت وإحنا ما ندري. هذا سليمان طلب من الله هذا الشيء، أنت ما تطلب، مرة طلبت أنه مثلا في بلد من بلاد العالم يصيرون مسلمين على إيدك؟ ما طلبت، طلبت على قد الحال، على قد مخك، مو على قد رحمة الله الواسعة. هؤلاء اللي قاموا بما يعتبر عند الآخرين معاجز، هؤلاء نووا والله أعطاهم على نيتهم، لأن الله مو بخيل وقادر على كل شيء، والدنيا كلها ما تسوى عند شيء، وحتى الآخرة الله يعطي يرزق من يشاء بغير حساب. وإحنا، وهذا هو الموضوع الثاني في هذا السياق أريدك تنتبه إليه، إحنا كثير من الأحيان يعترينا الوهم، وهم، وهذا الوهم يحجز بيننا وبين الحقيقة. يعني مثلا أنا في الصحراء وأمشي وإذا وجدت أمامي جبل، جبل أشم كل من الصم والسياخين، أنا من بعيد أقول لن أستطيع صعودا على هذا الجبل، ما أقدر. لكن إذا قاومت هذا الوهم، هذا اليأس، ورحت لما أوصل للجبل أشوف هناك طرق معدة سلفا لتسلق الجبل، وأنا شخصيا مجرب هذا، إذا أنتم مجربين لا بأس. كثير من الأحيان نحن نصاب باليأس بسبب أوهام. أول واحد راد يسوي سفينة من الحديد، ضحكوا على عقله، قالوا السفينة من الحديد شيء، من الخشب معقول، الخشب يطفو، الحديد ترسب، الحديد ترسب. واحد كان قاعد يمه أخذ حديدة وذبها بالماء، وطبعا الماء الحديدة رسبت كشهد، بس هو راح أول واحد اللي سوى طائرات، ضحكوا عليه. هسه عباس بن فرناس كان، أو هو النبي سليمان علمنا كيف نمتط الريح، أو إخوان رايت المعروف عنهم أنه سوى طيران، والكل قالوا ما يصير، لكن صار. لذلك إخواني الدعاء والتوكل على الله يجعلنا نتغلب على هذا الوهم، على هذه الوسوسة. هذول الناس اللي كانوا حول يعقوب النبي عليه السلام ضحكوا عليه، قالوا يا يوسف فراح، صار رماد ارتاح. قال اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس أحد أقوى العوامل التي تحجب الإنسان عن الأمل وعن العمل وعن الإنجاز. واحد في أمريكا، أنا أذكر قبل 3 سنوات 4 سنوات، هسه اسمه حفظته يمكن تحفظون اسمه، هذا قال راح نسوي أسرع وسيلة للنقل عبر الأنابيب، وهذا الأنابيب منخلي هواء يكون في الأنبوب وينطلق، باعتبار الجاذبية ما يصير ينطلق، تنطلق الكبسولة. ضحكوا عليه وكتبوا، الآن هو ده يسوي في الإمارات أول تجربة عنده. كثير من هذه التجارب التي تجدونها وهذه الاختراعات التي تجدونها في يوم من الأيام كانت شبه المستحيل، ولكن مع الزمن صارت. ليش؟ لأنه حقيقة كان وهم. نحن ينبغي أن لا يوقفنا الوهم ونتوكل على الله. هذه الكلمة في دعاء ليالي الجمعة احفظها واقراها حتى تتعلم بيها: إلهي معاكف الهمم قد تعطلت إلا عليك، ومذاهب العقول قسمت إلا إليك. معاكف الهمم يعني الهمة العالية، الهمة العالية بشر عاجزين، ولكن الله مو عاجز. الناس يعتبرون هذا إعجاز وكرامة، قد لا يكون كرامة، لأن في مثل هذه الأمور المؤمن والكافر سواء. حتى الكافر الله يعطي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذا واحد عنده همة عالية حتى لو كان كافر يحصل على نتيجته، بس يحتاج صبر واستقامة وعدم اليأس. وأما الموضوع الثالث، بلى، فيما يتصل بالدعوة إلى الله وإقامة الحج على دينه، ربنا يغير سننه. عصاية من خشبة يلقيها يوسف وإذا تبتلع موسى بن عمران سلام الله عليه، وإذا تبتلع هاي العصاية كل الحبال، ابتلعت الحبال ورجعت عصاية، الحبال من نال هناك والعصاية صغيرة. السحر قال أخوه نفترض هاي العصاية بيها في مكان تتعبأ بيها، بس هالمقدار من الحبال شلون في عصاية صغيرة؟ فسجدوا لله. وقصة الإمام الجواد أو غيره كأنه قصة أكثر من، إما أكثر من واقعة وإما أكثر من نقل. جاء الخليفة برجل ساحر والإمام الجواد قاعد، فكل ما مد الإمام يده ليأخذ اللقمة الساحر سحر حتى هاي اللقمة طارت. مرة مرتين استهزأ بالإمام حجة الله. الإمام باوع شاف أكو فردة على الحائط فيها صورة أسدين، مو واحد، أسدين. قال أيها الأسدان خذ هذا اللعين، وإذا تحول إلى أسد حقيقي وإجوا أكلوا أكل تمام حتى لطعوا الدم اللي على القاع. إجوا وقفوا قدام الإمام يحركون، وقف أمام الإمام يحركان ذيلهم، يعني أدك أوامر آخر هذا ناخذه، يعني الخليفة اللي كان قاعد وقد أمر ذلك. الإمام قال ارجعوا. رجعوا وإذا صاروا هردة. بعد فترة هذا الخليفة أفاق من غفوته، قال يا ابن رسول هذا ساحر مالنا راح، رجعنا إياه. قال لا، إذا عصى موسى رجعت الحبال أنا ما رجع هذا، خلاص راح هذا راح. وين راح؟ شنو صار؟ ربنا عندما القضية تتصل بالدعوة إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى يأمر، يتدخل مباشرة ويغير المعادلة. كربلاء، قصة كربلاء تعرفوها، وكل واحد من عندنا يقول ليش الله ما نصر الإمام الحسين؟ هذا كان أمر مقدر. في رواية رفرف النصر على رأس الحسين في عصر عاشوراء، الإمام حسين قال ما أريد. لو الإمام كتشل ما كان قايل الجيش ومن فيه وما فيه كله كان يتحول لرماد. بس هذه بحكمة بحكمة. لكن في قصة عبد بن ود العامري النبي دعا قال إلهي إن كنت لا تريد أن لا تعبد فلا تعبد. إلهي هذه قصة كفر وإيمان. فالله سبحانه وتعالى نصر عبده الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ذلك النصر المبين، وأمثاله كثيرة في التاريخ. إذا تواجه الحق والباطل وكان في سقوط الحق، سقوط الدين، الدين كان يصير فيه إشكال. لا طيب، سؤال أنه أنا كيف أدعو ومتى أدعو ربي؟ الجواب على ذلك أولا بعد ما أهيئ كل الأمور الظاهرية. يعني واحد يقول لا يريد زوجة، روح أخطب، يريد ولد روح اتزوج. يعني الأمور الظاهرية واحد يرتبها ثم يدعو ربه، مثل ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق أخذ الإمام علي وشد على رأسه عمامته وثم أرسله ودع، طبعا دعاء بعد كل ذلك استجاب. ثانيا لا تتوقع دائما دعاءك يستجاب، لأنه هناك حكمة أيضا. حكمة، الحكمة وينها؟ أنه بعض القضايا ما ترتبط بالدين، ترتبط بي أنا كشخص، وربما ليس من المصلحة أنت تنتصر في هذه المعركة، لابد في معركة أخرى. أما نصر الدين فهذا شيء أكيد، لكن متى وكيف على يد من هذا بحث آخر. والأنبياء بعض الأحيان كانوا يخافون أن لا يستجاب دعائهم من هذه الناحية، أنه حكمة الله لا تقتضي استجابة دعائهم. ولذلك النبي موسى عليه نبينا وآله عليه الصلاة والسلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف، مو خاف أنه على نفسه ولا خاف، بس خاف هذه اللحظة ليست لحظة انتصار الحق على الباطل من هذه الجانب، لعله والله أعلم. هسه زكريا سلام الله عليه دعا ربه مو حق يصير أولاد عنده، طبعا كل واحد يحب أولاد، إنما قال وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني هذه الرسالة لا تبقى على الأرض، هذه الرسالة كأنه في زمان زكريا الصالحون من عباد الله كانوا قليلين، لذلك زكريا خاف على الرسالة، قال ويرث من آل يعقوب. واجعله ربي رضيا. لماذا قال واجعله ربي رضيا؟ يعني اجعله ربي قادرا على تطبيق الرسالة. حتى أوضح هذه الفكرة، النبي إبراهيم سلام الله عليه حينما بنى الكعبة دعا الله بدعاء، هذا الدعاء لا يفهم عادة من قبل الناس، لازم يفهم. دعا وقال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. المفروض لما بنى الكعبة يقول له واجعل أفئدة من الناس تهوي إليها، كعبة هي، لا إليهم، ماذا قال إليهم؟ لأن الكعبة رمز، ويتجلى هذا الرمز في أنبياء الله وخاتمهم محمد وآل محمد. اليوم لما تجي الملايين من البشر زيارة الإمام الحسين في كل مناسبة، والغريب يعني الحمد لله أنتم موفقين بزيارة أبي عبد الله جايين، ولعله ما تحسون بالأهمية، بس ذاك اللي 30 سنة 40 سنة ليل ونهار يدعو وما يحصل، ذاك مستعد أن يبذل الغالي والرخيص من أجل زيارة الإمام الحسين. وتشوفوه لا أقل، الله من علينا بأن نرى هذا الولع وهذا العشق. هذا بدعاء إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. زكريا سلام الله عليه دعا ليكون يحيى رضيا، ناس يحبوا ليش؟ حتى يبلغ الرسالة. وفعلا زكريا في المرتب، يحيى في المرتبة الثانية بعد عيسى بن مريم سلام الله عليه، هو الآن محمود، يعني لعله الشخصية الثانية عند المسيحيين عند النصارى في استقطاب الحب. يحيى عندهم كلام كثير حوله. هنا جاءه النداء: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الله قال بشرك بغلام. هل معنى الغلام يعني ولد مو بنية، أو معنى الغلام أنه مو طفل ويموت؟ الله يرزقه ولد وينمو حتى يصبح غلاما. عادة غلام هو شبل أو أكبر من الشبل، يعني قبل ما يبلغ هالفترة هذه يسمى غلام. اسمه يحيى. يحيى خوش اسم. يحيى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي الحياة، وهذا دعاء. في بعض الأحاديث أنه ليش سمي اسمك خالد؟ لا ماكو خالد، بس عمر ما يخالف. لا معنى عمر أنه الله يعطي عمر. تسمي نفسك ابنك يحيى، الله يعطيك حياة، يعطي حياة. هذه نوع من الدعاء أو تفاؤلوا بالخير تجدوه. طيب، بس لماذا قال ربنا لم نجعل له من قبل سميا؟ ما كان قبل يحيى شخص اسمه يحيى. هل لم يكن هناك من اسمه يحيى، يعني هاي الكلمة يحيى؟ هذا تفسير، هذا اسم جديد لا بأس. أو لا، هنا سميا بمعنى في صفاته، في أخلاقه، في كفاءاته، ماكو واحد مثله. من قبل ما كان واحد مثله. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، مرتي عاقر، وقد بلغت من الكبر عتيا، وأنا بعد تجاوزت مرحلة الإنجاب، صرت كبير. قال كذلك قال ربك، يعني هذا أمر إلهي، هذا ما مرتبط بالسنن الحياتية الطبيعية، هذا أمر فوق السنن الطبيعية. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. انت ترجع على تاريخك تشوف كل شيء ما كنت والله خلقك. طيب انا انت استفيد من هذه الكلمة، اذا فشي صعب عليك مو بالضرورة ان يكون صعب على الله، بل بالتأكيد ماكو شيء صعب على الله. فهنا نحن نتسلح بهذه البصيرة لمواجهة اليأس ولمواجهة الوسوسة الشيطانية. ولذلك من هذه الأدعية سوف نستفيد سلوك حياتي يختلف عن سلوكنا السابق، سلوك فيه روح الاقتحام، روح التطلع ودعاء في نفس الوقت والتوكل على الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وإذا الله وفقنا راح نبين في الأيام القادمة صفات يحيى التي أشرنا إليها هنا. وصلى الله عليه وسلم.